أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. باب المجرة. عن أبي الطفيل سأل ابن الكوى عليا عن المجرة، قال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه. باب من كره أن يقال: اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. عن أبي الحارث الكرماني قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمتك. قال: هل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: رب العالم. هذه جملة أخرى من الأبواب يذكرها إمام البخاري رحمه الله، وفيها أثار موقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها باب قول أو لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. يعني الإنسان المؤمن يتعود أنه حين يتكلم في مسألة لا يعرفها يقول: لا أعلم. فهنا أحيانا يعني كان كلمة لا أعلم معروفة عند الصحابة، لا أدري لا أعلم، كثرت بعد ذلك كلمة الله أعلم، يعني يقصد نسبة العلم إلى الله. ولا شك طبعا أن الله أعلم، ولكن بدأ البعض من الناس يعملها كنوع من التغطية على جهله، يعني عشان ما يقولش أنا ما أعرفش، لا الله أعلم، يقوم يستكبر إنه يقول لا أدري ما أعرفش، ويقوم يقول الله أعلم، فيجعل السائل في حيرة، يظن المسألة فيها خلاف. وهذا الذي قال الله أعلم يجهل المسألة أصلا، لو أنه قال فيها إنه لا أعلم ذهب إلى غيره فسأله، لكن يقول الله أعلم، إذا كان عمر يكره منهم ذلك، وكان يقول: ليقل أحدكم أعلم أو لا أعلم، لا تقل الله أعلم، إن الله أعلم يقينا الله أعلم. ولكن حين يقولها الإنسان هربا من أنه يوصف بالجهل أو بأنه لا يعلم، فعلشان يعني يقول إن أنا عارف المسألة بس يعني الله أعلم مش عايز أتكلم ورعا فيها وكذا، وهو أصلا يجهلها لا يعرف شيئا فيها، فكان عمر يكره منهم هذه الكلمة أن يقولها. فأصل الكلمة معنى صحيح الله أعلم لا شك في ذلك، ولكن بدأ يقولها الناس إيهاما إن المسألة فيها خلاف، وإن فيها خلاف كبير، وإن أنا أعرف الخلاف اللي فيها بس مش قادر أرجح، فالله أعلم. أما حقيقة فهو لا يعرف عنها شيء، أنه جاهل، فكأنه يصف نفسه بالعلم إنه عالم وعارف، ويتورع عن إنه يقول فيها. فعمر كان يكره منه ذلك، كان يؤنبهم عليه: قل أعلم أو لا أعلم، ما تقوليش الله أعلم، قل أعلم أو لا أعلم، تعلم قل بعلم، لا تعلم قل لا أعلم ونعلمك الأمر اللي فيه، أو نستشير الناس فيجيب الناس على ذلك. يبقى المقصود بها أن الإنسان يعني لا يريد أن يقول لا أعلم، عايز يهرب من لا أعلم فيقوم يحط مكانها الله أعلم. طيب، هنا على كل هل ممكن ذلك يكون عظيما عند الله عز وجل؟ الغرور لا شك أنه عظيم عند الله، أن الإنسان اللي يعني يأنف أن يقول لا أعلم، لا أدري ما أعرفش، حنقرا المسألة من تاني، حذكر المسألة هذه، يأنف ذلك، هذا غرور. إذا كان الأئمة لم يأنفوا من ذلك، الصحابة لم يأنفوا من ذلك، يبقى الإنسان المؤمن حين يسأل عن شيء لا يعرفه يقول لا أعرف، لا أدري، حذكر المسألة من تاني، نسيت هذه المسألة، وهذا لا يضرك في شيء. لكن إيهام الناس بأنك تعلم وأنت لا تعلم هذا خطأ. شيء آخر، هنا ابن عباس يقول: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك. يقصد حاجة معينة ابن عباس رضي الله عنه، كانوا حين يحلفون يقول: والله الأمر كذا، والله ليس الأمر كذا، يحلف. بدوا إن هم يهرب من الحلفان، لأن يقول حاجة تانية بدل الحلفان، الحلفان يا صادق يا كاذب، يقوم يتكلم إن الحاجة الفلانية كذا وكذا والله يعلم ذلك، الحاجة الفلانية كذا وكذا، إن كنت صادقا فالله يعلم ذلك يقين. طيب إن كنت كاذبا كأنك بتدعي على الله أنه يعلم الذي تقول، وأنت تعرف أنك تكذب على الله، هنا كأنك تصف ربنا سبحانه بعلم الشيء على خلاف حقيقة ما هو عليه، زي ما يقول إنسان يكلم إنسان أنا بقول له الحالة الفلانية كذا وكذا والبحر فاضي، والله يعلم أن البحر فاضي، عايز يهرب من أن يقول والله ويحلف على الناس فيقول هذا الشيء، والله يعلم أن البحر مليان، إذا هذا نسب إلى الله كذبا أنه يعلم شيئا على خلافها. إذا الإنسان فهم ذلك وقال هذا الشيء كفر بالله عز وجل، أن ينسب إلى الله أنه يجهل الحاجة على حقيقة ما هي عليه. هذا يقصد ابن عباس إنك ما تقولش الله يعلم على شيء أنت تعلم إن هذا خطأ، ما هو كذب، الإنسان يتكلم الحاجة الفلانية كذا وكذا والله يعلم إني صادق، وهو كلامه كله كذب الذي يقول، كأنه يصف الله أنه يعلم خلاف حقيقة ما في قلب هذا الإنسان، فيصف ربه بعدم العلم حقيقة، هذا الذي يقول ابن عباس، فيعلم الله ما لا يعلم، كأنه يدعي ويفتري على الله أنه يعلم صدقه وهو في نفسه يعلم كذب نفسه. يبقى هنا يقول ابن عباس فذاك عند الله عظيم، هذا قبيح أن تقول للإنسان والله يعلم أنا صادق في اللي بقول وأنا ناصح لك وأنت كذاب في اللي تقول ولست ناصحا بل أنت تخون هذا الإنسان. فحين تدخل أيضا والله يعلم، الله يعلم وأنت عارف أنك تكذب في هذا الذي تقوله، يبقى هنا هذه مصيبة كبيرة عند الله عز وجل، احذر من ذلك، تنسب إلى الله شيئا والله يعلم كذا أنت تعرف أن هذا الشيء الذي تقوله كذب. فابن عباس يقول ذلك عند الله عظيم، يعني مصيبة عظيمة وذنب عظيم. هذا عن ابن عباس. طيب باب آخر يقول المجرة. المجرة إيه المجرة؟ معلوم عند علماء الفلك تعريف بتاع المجرة، مجموعة من النجوم تجتمع في كتلة ضخمة جدا لتكون غملة النجوم بالشموس وكذا، مجرة كسر، هذه مجرة درب التبانة اللي احنا موجودين فيها الآن، اللي الشمس جزء منها، جزء صغير جدا جدا منها، اللي القمر وكل الكواكب اللي بدور حوالي النظام الشمسي جزء من هذه المجرة، اللي يقولوا عدد النجوم اللي فيها تعدي كذا مليار نجمة، أعداد لا يعرف الإنسان كيف يعد هذه الأعداد اللي فيها. هذه المجرة هي مجموعة من النجوم. هنا ابن الكواء رجل من الخوارج كان غوي أسئلة على طول، يحب يسأل على طول، فيذهب يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لغاية ما يسأله عن المجرة، إيه المجرة؟ المجرة نحن لا نرى المجرة، فكأن المجرة اللي بيسألوا عنها كأنه خط الأفق أو السحاب اللي فوق شيء. فعلي بن أبي طالب أجابه أنه شرج السماء، شرج يعني كأن المجتمع النزول المطر من السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر، ومنها فتحت السماء بماء منهمر. هذا من قول علي رضي الله وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد قوله معجزة إلا رب العالمين سبحانه وما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أما غير ذلك يستوي الصحابة وغير الصحابة إلا ما يكون له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إذا قال المجرة ينزل منها الماء ماء المطر، نعرف الآن إنه فلكي، لا مش كلام، مش كلام، مش كلام، الماء المطر بينزل من السحاب، السحاب مش ما يوصلش للمجرة ولا غير السحاب، هذا فوق الأرض باثنين كيلو ثلاثة كيلو مش كذا كيلو السحاب موجود فيه. يبقى على ذلك نقول هذا من قول ابن عباس لعله يقصد شيئا، يقصد أن ندري ما الذي يقصد، لكن لا يلزمنا أن نقول إن المجرة ينزل منها المطر فنخالف العلم الواقع اللي بيه. لذلك نفرق بين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق كله حق، يقوله الصحابي هذا ظنه هذا ظنه، أو إنه لها معنى آخر عند هؤلاء المجرة السحابات أو فوق السحابات، لكن عند أهل اللغة المجرة مكان اجتماع النجوم، اجتماع النجوم، المطر ما بينزلش من مكان اجتماع النجوم وإنما بينزل من السحاب على ما هو معروف ومدروس. يبقى هنا القول هذا قول علي بن أبي طالب، لا يلزمنا أن نقول بمثله أو نقول إنه إعجاز أو إنه جاب حاجة جديدة، ما لا، هي أشياء قول الصحابة زي وزي غيره من الأشياء، هذا بظنه، ظن إنه من هنا ينزل المطر فله هنا. كذلك قول ابن عباس رضي الله عنه، القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، قوس قزح اللي يبدو في السماء، ألوان تكون في السماء في وقت معين من الشتاء، يجي بعد ذلك المطر والبرد، فيقول هذا أمان لأهل. والله قال لنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول زي غيره من الناس في ذلك، الله أعلم هي أمان أو لا، لعله وصله شيء من البعض من الصحابة، لأنه أخبار قرأها من الإسرائيليات أو غيرها، طالما لم يقل لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزمنا أن نقول بهذا، إذن نفرق بين ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله عز وجل الغيب، يعلمه من علوم من الأشياء التي تغيب عنا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة لم يطلعوا على الغيب، فلا يلزمنا أن يقول الصحابي شيء من الأشياء الفلكية اللي قد نرى خلاف الواقع الذي يقوله، نقول على معنى هو يقصد أو شيء، لكن لا يلزمنا أن نقول بذلك. فندي تعريفا للمجرة إنها مكان نزول المطر في السماء، يوم الناس يقول هذا كلام خطأ مخالف للمجرة، بيتش من المطر، المطر بيصعد لغاية السماء طبقة معينة من السماء بس، ومن خلال المرأة تكسر فيها وبعدين ينزل الأرض لما تسكن أذيها. يقول والمجرة باب السماء الذي تنشق منه، هنا المجرة مش مجرة واحدة، هي مجرات كثيرة، ملايين المجرات الموجودة في السماء، أنه منها لا يكون باب السماء، والعلماء حتى الآن لا يعرفون أين السماء، فين هذه السماء، يقول الجسم الأزرق الذي نراه فين البعد بتاعه، على فين لكل اللي يرى من المجرات والكواكب تحت السماء، أما السماء الدنيا فهي أعلى من ذلك بكثير. فعلى ذلك هنا ما يقوله الصحابي من عند نفسه لا يلزمنا أن نقول به، ولا إن إحنا هذا أمر حقيقي وأمر أنه يلزم الناس أن يصدقوا، لا لا، لأن الصحابي لا يتكلم عن الغيب، يتكلم بالعلم الذي وصل إليه، ولم يقل لنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلزمنا ذلك. يبقى على ذلك ما قاله الصحابي، أنا كان ممكن نفوت هذه الأثار عن الصحابة، لكن خشيت حد يقرأها يقوم يشرحها للناس على ما هي، فيقوم يبرج للناس التي فلت بيقول غير هذا اللي انتم بتقولوه، ونقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام الصحابي كغيره، هذا ظنه وهذا علمه. إذا كان علوم الناس الآن بتختلف، كل ما يجد سنة تلاقي علم جديد يلغي الحاجة القديمة، فنقول الصحابة رضي الله عليهم عاشوا في وقت معين، لهم علوم معينة تكلموا فيها، فما كلمنا عن الكتاب وعن السنة فرفع الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقون على العين والرأس كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يعلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم غيره، والإعجاز في كتاب الله وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عن ربه سبحانه وتبارك وتعالى في سنته. طيب نشوف أثر آخر يذكره هنا، من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك، اللهم اجعلني في مستقر، يعني بعض أهل العلم كره الورد، هذا ليس في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا اجعلنا في مستقر رحمتك، حسب الذي يقول، اللي بيقول يقصد إيه بهذا الذي يقول، إن كان يقصد معنى معين يقصد رحمة الله سبحانه وتعالى دخلنا جنتك له دعاؤه، ولكن البعض يدقق في المعنى، يقول لك هذا خطأ، مين قال هذا الشيء؟ يقول حارس الكرماني، سمعت رجلا قال لأبي رجاء العطاردي، أبو رجاء العطاردي اسمه الحان بن عمران العطاردي، هذا رجل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مخضرا، يعني عاش في الجاهلية وأسلم بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما نالش شرف الصحبة أن يكون شاف النبي صلى الله عليه وسلم، جلس معه سمع منه ولو حتى مرة، بنالش شرف الصحبة، وكان عابدا وعالما من العلماء، فرجل بيسلم عليه ويقول أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته، أسأل الله يجمعنا في مستقر. قال وتدري ما مستقر رحمته؟ تعرف يعني إيه مستقر رحمته؟ فالرجل قال الجنة. قال أخطأت، لا، مستقر الرحمة أن يقول مصدر الرحمة من الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، فلن يجعلك الله في صفة من صفاته، لا، ولكن يجعلك في مخلوق من مخلوقات اللي هي الجنة. يقينا الذي يقول ذلك اللهم اجعلني في مستقر رحمتك لا يقصد بها أبدا هذا المعنى، إنه اجعلني فيك
هذا مش ممكن أي إنسان يقولها، لكن الذي يدعو يقصد الجنة، فكأن أبا رداء يوجه اللي يدعو بدل ما تقول اجعلني في مستغل رحمتك وأنت مش عارف المعنى الحقيقي لها، وكلمة ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما ذكر القرآن، اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجنبنا، اللهم أدخلني الجنة، اللهم اجمعني أنا وفلان في الجنة، ولا داعي لقول في مستقر رحمتي، إن هذا معناها الحقيقي اجزي ذلك رحمة. باب لا تسب الدهر. لا تسب، هنا في حديث بقى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدهر، الدهر الزمن، الزمن يبقى هنا يتوالى عن الناس العصور والدهور والأزمان والسنون والأيام والشهور، هذا الدهر يمر على الناس. وفي الحديث صوم الدهر، الدهر يعني السنة كلها، فصوم العمر كله، نهى عن صوم الدهر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، يعني ما يشتمش الدهر. هنا الذي يتأمل في ذلك يقول فإن الله هو الدهر، هل المعنى نحن نقول ربنا هو الدهر بمعنى ربنا هو الزمن؟ هل نقول هذا الشيء؟ لا، ما هوش المعنى كده. لكن الله الذي خلق الدهر، الله الذي خلق الزمن، الله الذي خلق المصائب التي تكون فيه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فالذي يشتم السنين والزمان حقيقة مش بيشتم، يشتم الأيام اللي عم يطلع الأيام، ما بيشتمش الأيام، لكن يشتم ويسب ما جرى له فيه، حصل لي كذا وحصل لي كذا. طيب الشيء الذي حصل لك من الذي أزن به؟ إنه الله سبحانه. فكأن الشتم في النهاية والسب في النهاية كأنه يسب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال لنا قال الله عز وجل أنا الدهر، أنا الدهر، يعني هذا الذي تسب وتشتم في الزمن وتشتم في الدهر وحصل لي في الزمن كذا والزمن فيه وفيه، يقول لك أنا الذي فعلتها. الزمن بيعمل إيه؟ الزمن لا يخلق، إنما الذي يخلق حقيقة الله. فكأن الذي يسب ويشتم ويعترض مش بيعترض على الزمن، الزمن ما يملكش حاجة، لكن الذي يملك كل شيء هو الله سبحانه. الدهر الذي تسب أنت حقيقة تسب من صنع بك ذلك، أنا الذي صنعت هذا، أنا هذا الدهر الذي تقول يا خيبة الدهر أو تقول كذا. قال أنا الدهر أرسل الليل والنهار، أنا الذي أرسل، هنا معنى الدهر الذي خلق الزمن الذي يرسل الليل والنهار الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإن شئت قبضتهما، يعني نرسل الليل ونرسل النهار، وإن شئت منعت الليل والنهار. ده أيام الدنيا اليوم 24 ساعة، إذا جاء يوم القيامة كان 50,000 سنة، إذا كانت أيام الجنة وأيام النار إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله يبدل ويغير بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا تسب الزمن ولا تسب الدهر. قال في باقي هذا الحديث ولا يقولن للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، فإن الكرم، كانوا يسمون العنب الكرم. ليه يسمون الكرم؟ عشان يحبوه، عشان لأن العنب كان يصنع منها الخمر، ويزعمون أن الخمر تعينهم على الكرم، فيقوم يقول لك الخمر هي الكرم نفسه، الخمر دي هي الكرم، لأن وقت ما بنبقى سكرانين بنبذل المال بتاعنا لأي حد. لا، الدين مش عايز منك وانت سكران، عايز منك وانت عائل تبذل المال عشان تاخذ اجرا عليه. يبقى هنا تسميه الخمر كرم، هذا من العرب حتى يحببوا انفسهم فيه، عشان يحبوا الخمر ويصبروا عليه ويشربوه عشان الناس يستفيدوا منه وقت سكرهم ياخذوا. هذا دليل شح النفس، انه لا يبذل الا هو سكران وعقله غائب، فاذا حضر عقله لا يشح. فسموا العنب الكرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمى العنب الكرم، وقال لنا الكرم حقيقه هو قلبه المؤمن، الإنسان المؤمن التقي كريم، فقلبه يدفعه إلى الخير ويحث عليه، هذا الذي يستحق هذا الوصف، مش العنب، لأن العنب حين تدفعك لذلك وأن تشرب خمرة تدفعك أنت سكران، ولكن قلبك وهو عاقل يدفعك إلى الخير ويحثك عليه. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.